الإسلام. بعد قبل ما نبدأ، هل حضرتك واجب أسئلة؟
نعم، وعندنا إحنا أسئلة
برضه. طيب تفضل. هذا الأول
نمشي بالترتيب إن شاء الله.
تفضل. نعم.
طيب، أول سؤال كان سالف عن بنت وبنتي وأخت شقيقة.
نعم.
والنبي توصلنا إليها أن البنت تعرف أن هذه الحالة.
نعم.
أما بنت الابن وأخت الشقيقة فتنتهي الشروط للإلحاق بالبنت.
تمام. صح. نعم. طب لو حابين يعني ليه البنت لازم تاخدش النصف هنا؟ ليه السبب تتكلم الشروط؟ ليه ما تاخدش
كذلك
الفرع العام؟ لوجود الفرع. طيب السؤال اللي بعده؟
ثالث عن بنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن.
نعم.
في هذه الحالة قلنا بأن بنت الابن هي التي ذات النفس.
نعم.
وأما بنت ابن ابن وابن ابن ابن فينتفعوا بوجود الفرع الأعلى.
بالنسبة لبنت ابن الابن مش هتاخد النفس في الوجود فرع الورث الأعلى منها. نعم، وأيضا لوجود المعصر كل شرطين اختل من شروط توريثها نصف شرطة، شرط وجود الفرع الأعلى، شرط عدم الفرع الأعلى، وشرط عدم المعصر. طيب السؤال اللي بعد الشقيقة تأخذ النصف، الأختان لأب لا تأخذان النصف. طيب أحسن، لماذا؟
أولا يريد من واحد اللي هي لأنت أختان فمباشرين.
أحسن، هذا السبب. والسبب الآخر وجود الشقيقة، لأن من شروط إرث الأخت لأب عدم المماثل، ومن شروط عدم الأشقاء والشقيقة. طيب والعم، العم أصلا ليس من أصحاب الناس.
العم يعتبر
من الأصل. لا، العم ليس من أصحاب الناس، ولا أصلا من الأصل، لأن الأصل هو الأب والجد.
السؤال الرابع شيخ، هالك عن زوج وشقيقة وأخت لأب.
نعم.
وقلنا بأن الأخت لأب تنتفي لوجود شقيقة.
تمام.
وبالتالي الزوج يأخذ النصف والشقيقة تأخذ النصف الآخر.
أحسنت، الزوج يأخذ النصف والشقيقة تأخذ النصف. الأخت الأب لن تأخذ النصف لوجود الشقيقة، لكن كما سيأتينا فيما بعد إن شاء الله ليس معنى هذا أن لن تأخذ شيئا، بل تأخذ السدس.
هو ما تبقى شيء.
ما في حاجة اسمها العوز، المسألة فيها سبعة أسباب لا يصبح سدسها سبعة، يعني اللي بياخد سدس هياخد سبعة، واللي بياخد ثلاث أسباب هياخد ثلاث أسباب. نصيب الزوج ثلاثة من سبعة، ونصيب الشقيقة ثلاثة من سبعة، ونصيب الأخت لأب واحد من سبعة. ده هيجينا إن شاء الله فيما بعد. طيب السؤال الأخير هو كان
هالك عن بنتي ابن وأخت لأب وعم.
من يأخذ النصف هنا؟
أنا بأخذ.
أيوة.
أنا
وارث.
أنا
وارث.
العام لا يأخذ.
أحسنت، بارك الله فيك. أتمنى إن شاء الله. بارك الله فيك. في سؤال عندكم؟ كنا سؤال
عن
كيف يعني ال
يعني معقد هل يكون ذكر من نفس الطبقة، هل يكون ذكر من قد يكون جد مثلا مع أخت أو لا نفس الشيء؟
يعني هل هو فقط البيت مع أبوها
بالنسبة لتعصيب البنات وتعصيب بنات الإبن، بالنسبة للبنت يعصبها ابن الإبن، بالنسبة للبنت يعصبها الإبن، وبنت الإبن يعصبها ابن الإبن، البنت يعصبها الإبن، وبنت الإبن يعصبها ابن الإبن. طيب بالنسبة للبنت لابد أن يكون في نفس الصلاة، بالنسبة لبنت الإبن يعصبها ابن الإبن الذي في درجتها، الذي في درجتها هذا مطلق ودائما يعصبها ابن الإبن الأنزل منها إذا احتاجت إليه، يعني لا يمكن يعصبها أعلى منها، يعني دائما يخذها بعد لا يمكن أن يعصبها أعلى منها، لكن في بعض الحالات يمكن أن يعصبها الأنزل منها درجة. هذه الحالات هي إذا احتاجت إليه، ومعنى إذا احتاجت إليه يعني إذا لم تكن صاحبة فرض في المسألة، يعني إذا كانت يعني بدونه سقطت أو لم تتعصب به سقطت من الميراث ولم تعرف شيئا، في هذه الحالة تكون محتاجة إليه. وده إن شاء الله يجينا سبب التعصب، وأخذنا مثال يوضح ذلك. نقول مثلا عندنا الآن بنت ابن وابن ابن ابن، بنت ابن وابن ابن ابن، هنا ابن 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 هذا في درجة أنزل منها صح؟ وبنت الابن هنا ليست حاجة إليه لأنها صاحبة فرض، فرضها كم هنا؟ ارضاء النصف يأخذ النصف، فهي ليست محتاجة إليه لأنها صاحبة فرض فرضها وهو يأخذ الزكاة، لكن لا يعصبها، ما يعصبهاش ويأخذ معها الزكاة من الصحابة المسيحيين، لا هي تأخذ النصف لتوفر شروطها وهو يأخذ الزكاة تعصيبا لا يعصبها. لكن مثلا إذا كان مسألة فيها بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتان كما سيأتي إن شاء الله لهما ثلثان، البنتان لهما ثلثان. طيب الآن عندنا بنت لا فرض لها، ملهاش فرض في ابن 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 في بلد أنزل منها، هنا هي محتاجة إليه لأنها إذا بدت تعصب به سقط مش هتاخد حاجة، ففي هذه الحالة تعصب بابن الابن اللي هو الأنزل منها مهما كان درجة نزول، هو ابن 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 وهي بنت ابن، هنا تتعصب به وتأخذ معه للزكاة من في حظ الأنثيين. واضح؟ يبقى إذا بالنسبة للبنت لا تتعصب إلا بالابن الذي في درجته، بالنسبة لبنت الابن لا يمكن تتعصب بالأعلى منها اللي هو الابن، يعني بنت الابن تتعصب بالابن أبدا، لو واحد مات وترك ابنا هو بنت ابن، المرض كله زي الابن، بنت الابن لا شيء لها، يعني ما تتعصبش بالأعلى منها، لكن تتعصب بالذي في درجة، هذا مطلق اللي هو بنت الابن تتعصب بابن الابن، وتتعصب أحيانا بابن الابن الأنزل منها هو ابن ابن الابن إذا احتاجت إليه، يعني إذا لم تكن صاحبة فرض مسألة وكانت ستفقد إذا لم تتعصب به. هذا الكلام بالنسبة لبنت الابن. هذا ذات بالنسبة للشخص طبعا هو الأخ الشقيق والأخت الأربعة هو الأخ الأب، بس لا تتعصب للأنزل منها أبدا، يعني الأخت الشقيقة لا يمكن أن يعصبها ابن الأخ الشقيق ولا ابن الأخ الأب ولا الأخ الأب، لا يعصبها غير الأخ الشقيق فقط، والأخت الأب لا يعصبها إلا الأخ الأب، أخت الأب نفس الميت زي والأخت الأب يعني أخت الميت من جهة أبيه، فهي لا يعصبها إلا الأخ الأب، إذا أخو الميت أيضا من جهة أبيه، لا يعصبها الأخ الشقيق ولا يعصبها ابن الأخ لا شقيق ولا ابن الأخ الأب. فصارح من السؤال؟
نعم. كان بس في سؤال مهم في السؤال يا شيخ، بالنسبة للجزئية بتاعت النص ده النص اللي غطيناه، هل كل ما ورد ما ذكرناه من الأمور المجمع عليها أم هل هي خاصة بمذهب الشافعي؟ يعني
بالنسبة للمسألة؟
لباب النص
باب النص تبقى من نص ادم للمجمع دي مفيش فيه خلاف. طبعا ما تيجي مسألة خلاف نشير اليها بس. كل الاحكام اللي ذكرناها في باب النص هذه كلها من المجمع عليها. نعم تفضل. نعم ننتقل الى باب الربع. قال الناظم رحمه الله: والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر. وذكر اولاد البنين يعتمد، اي تعتمد القول في ذكر الولد. هذا الباب يذكر فيه الناظم رحمه الله اصحاب الربع. فاصحاب الربع شخصان، هما الزوج والزوجة. اذا اول اصحاب الربع هو الزوج، ويستحق الربع بشرط واحد، وهو بشرط وجود الفرع الوارث. يستحق الزوج الربع بشرط وجود الفرع الوارث للمجيتة منه او من غيره. الزوج يستحق الربع بشرط وجود الفرع الوارث للمجيتة منه او من غيره. يعني مات امرأة وتركت زوجا، هذا الزوج كما عرفنا انه يأخذ النصف اذا لم يكن للمجيتة فرع وارث، ليس للمجيتة اولاد ولا لازم، ففي هذه الحالة تأخذ الزوج النصف. اما اذا كان للمجيتة اولاد او اولادك سواء من هذا الزوج الميت او من زوج يعني اخر كانت قد تزوجته قبله فطلقها او مات عنها ولها منه اولاد او اولادك، ففي هذه الحالة الزوج يأخذ الربع اذا وجد الفرع الوارث. هذا الحكم مجمع عليه ودل عليه نص القرآن، قوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلهم الربع مما ترك. هذا حكم دل عليه القرآن وأجمع عليه أهل العلم. الصنف الثاني من أصحاب الربع هو زوجة واحدة كانت فعلا. إذا كانت زوجة واحدة أخذت الربع، وإذا يعني كانت الزوجات أكثر من زوجة، زوجتين أو ثلاث أو أربع، اقتسمنا الربع فيما بينهم، اقتسمنا الربع فيما بينهم. الزوجة أو الزوجات، الزوجة تستحق الربع أو الزوجات لهن الربع إذا انعدم الفرع الوارث، شرط انعدام الفرع الوارث للميت منها أو من غيرها. الزوجة تأخذ الربع بشرط عدم وجود فرع وارث للميت منها أو من غيرها. الرجل مات وترك زوجة، هذه الزوجة تأخذ الربع بشرط ألا يكون للميت فرع وارث، ليس له أولاد ولا أولاد لا منها ولا من زوجة أخرى غيرها. وهذا أيضا من الأحكام التي دل عليها القرآن وأجمع عليها أهل العلم. قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وإذا رجعنا إلى الأبيات يقول الناظم: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. يعني الزوج يستحق الربع إذا كان معه أولاد للزوجة، يعني الزوجة ماتت وتركت أولادا، فهؤلاء الأولاد منعوا الزوج، منعوهم من ماذا؟ من النصف. قال: وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وهو لكل زوجة أو أكثر، يعني الزوجة إذا كانت واحدة أو أكثر يقسمن الربع فيما بينهم. يعني لو كان الميت مثلا أربع زوجات لا نعطي كل زوجة الربع، هو ربع واحد نصيب الزوجة، إذا كانت واحدة أخذت الربع ثمينة، إذا كنا اثنتين اقتسمنا الربع بينهن مسائل اذا كنت ثلاث زوجات اكثر من ربع وهكذا الاربع مع عدم الاولاد فيما قدر وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول بذكر الولد. يعني هنا يشير الى القاعده وهي انه حيثما ذكر يعني في الابيات مع عدم الاولاد او في وجود الاولاد فمراده بذلك الاولاد واولاد البنين. يعني اولاد البنين حكم وحكم الاولاد. يعني هو قال ان الزوج والزوج والربع فرض الزوج ان كان مع من ولد زوجته من قد منع. طيب لو الزوجه ملهاش ولد لكن لها ولد بنين يعني ما معنى اولاد البنين؟ يعني ابن الابن او بنت الابن. ان كلمه ولد تشمل الذكر والانثى. لكن بنين هذه خاصه بالذكور. ويقول من ولد الزوجه الولد يشمل اولا اولاد الزوجه ذكورا واناثا يعني الابن والبنت. واولاد البنين يعني ابن الابن وبنت الابن. فيقول انه عندما قال يعني من ولد الزوجه وكذلك عندما قال مع عدم الاولاد فيما قدر يريد بذلك الاولاد واولاد البنين. يريد بذلك الاولاد واولاد البنين. فاولاد البنين لهم حكم الاولاد بانهم يمنعون الزوج من النصف وينقلونه الى الربع وكذلك الزوجه ينقلها اولاد الابن من الربع الى الثمن كما سياتي ان شاء الله في باب الثمن. نذكر بان الزوجه اذا الزوجة تستحق الربع اذا كانت واحدة واذا كنا اكثر من زوجة اقتسمنا الربع. لكن الزوجات هذه يقسم الربع هن الذين توفي الرجل وهن في عقبته. اما التي كانت قد فارقها بطلاق زائد او بطلاق رجعي وانقضت عدتها ولم يراجعها حتى بانت من انقضاء العدة فهذه لا تدرس شيئا لزوال سبب الإخت. لأن سبب الإخت هو النكاح والمرأة المطلقة التي انقضت عدتها وبانت من انقضاء العدة قد زال سبب الإخت. وإنما ترث المرأة الطلاق رجعيا إذا كانت في مدة العدة. أما بعد العدة فلا ترث وكذلك المطلق فلا دائما لا ترث. وهذا قد سبق أن ذكرناه في أسباب الإخت. طبعا المعتدات أقسام المعتدات وأقسام. فمنهن المرأة المطلقة المدخول بها التي تحيض هذه عدتها ثلاثة قروء واختلفوا في المراد بالقرء أبا مالك والشافعي إلى أن الأقراء الأغفار وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الأقراء الحيض على القول بأن الأخطاء الحيض فعدة المرأة ثلاث حيضات فعدة المرأة دي ثلاث حيضات هو أرجح يعني الأدلة المبسوطة في مكانها إن شاء الله في تفسير الآية الكريمة اختلاف في تفسير القرء هل هو حيض أو القرء. على القول بأنها حيضات المرأة إذا اطلقت اعتدت ثلاث حيضات يعني تحيض حيضة ثم تطهر ثم تحيض حيضة ثم تطهر ثم تحيض حيضة ثالثة. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها. هذه النصف المطلقة المدخول بها التي تحدث. أما النصف المطلقة المدخول بها التي لا تصير إما لصغر سنها لكونها لم تبلغ السن التي تحيض فيه بعد أو لكبر سنها لكونها يأست من المحيض وانقطع عنها الحيض. هذه عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة قلوبنا. المرض المطلقة التي لم يدخل بها هل عدة؟ لا عدة لها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا المرأة المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها. أما المرأة المتوفى عنها زوجها فعدتها بعد أشهر وعشرة أيام. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والمرأة المطلقة إذا كانت حاملة فعدتها أن تقطع حملها. قوله تعالى: وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملها. لو كانت متوفى عنها زوجها وهي حامل استصح ان عدتها اذا وضعت له سواء كان وضع الحمل لاقل من اربعه اشهر وعشر او لاكثر من اربعه اشهر وعشر. في حديث سبيعه الاسلاميه انها يعني عند توفي زوجها فلم تلبث يعني بعد وفاته بليالي ان وضعت حملها وفي زوجها وهي حامل فوضعت حملها بعد وفاته بالايادي فتجملت الخطاب ولقيها منازل ابن بعث فانكر عليها وسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حلفت فيما وضعت. دل هذا على ان المرض الحامل المتوفى عنها زوجها لمرض يعني في حقها ايتان هي تدخل في عموم قوله تعالى: واولاد الاحمال يأكلهن اي بعض لهن، وتدخل ايضا في عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته ان يعني ان ايه واولاد الاحمال تخصص عموم ايه والذين يتوفون منكم. بس هذه احكام العلم من هذه أنواع العدة. واضح؟
نعم.
تبدو إلى باب الثمن. أصحاب الثمن أصحاب الثمن فرض واحد شخص واحد وهو الزوجة أو الزوجات بشرط وجود الفرع الوارث للميت منها أو من غيرها. شرط وجود الفرع الوارث للميت منها أو من غيرها. والحكم أيضا مجمع عليه لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فإذا الزوجة تستحق الثمن إذا كان للميت يعني رجل ما ترك زوجة، هذه الزوجة تستحق الثمن إذا كان للميت فرع وارث أي أولاد أو أولاد. فكان له ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أو ابن 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 أو بنت ابن ابن فهكذا من ذلك. وعند وجود الفرع الوارث بقوله تعالى: فإن كان لك ولد فله الثمن مما تركت. وقال ناظم رحمه الله بذلك قال في باب الثمن: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فعلا ولا تظن الجمع شرطا فتحا. والثمن للزوجات والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فعلا ولا تظن الجمع شرطا تفهمي. قوله ولا تظن الجمع شرطا يعني احتراز مما ذكره في البيت الذي قد يعني البيت الذي قد شرط مع اولاد البنين. يعني يقول ان الزوجه تستحب الثمن اذا وجد بنين او بنات او اولاد بنين. اذا وجد ابن واحد او بنت واحده او واحد فقط من اولاد البنين هل الزوجه تاخذ الثمن ايضا او تاخذ اللقاء؟ تاخذ عبر الضغط الجمع في الأجزاء تعبيره بلفظ الجمع هذا يعني لأنه احتاج إليه بالوزن وليس لأن الجمع شرط. واضح؟
نعم.
تستحق الثمن لوجود فرع الوزن يعني عموما سواء كان واحدا أو أكثر من واحد. وهنا يعني فائدة وهي أن الزوجة يقال له بغض زوج وزوجة يعني الزوجة يقال لها زوج ويقال لها زوجة وتعبير عن الزوجة بالزوج هي لغة الحق وهي لغة القرآن الكريم كما مثل قوله تعالى أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك في زوجك وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحسننا لك أزواجك ليس زوجات تعبير عن المرأة لأنها زوج وتجمع على أزواج هذه اللغة الأصح هي لغة القرآن وفيها لغة أخرى أيضا وهي يقال للمرأة زوجة وتجمع على زوجات كما عبر هذا وقد ذكر الإمام النووي وغيره أن التعبير بلغة مطروحة في باب الفرائض المتعين أو في أحكام الفرائض المتعين يعني يتعين استعماله اللغة المطروحة في أحكام الفرائض حتى لا يلتبس الأمر إذا قلت مثلا للزوج الثمن مثلا وتريد الزوجة يلتبس الأمر على أسباب قد تختلف عنه فيتعين استعماله اللغة المطروحة وهذه اللغة المطروحة يعني استشهد لها الزوج بقول الفرد هو ممن يحتاج بشاري قال إن الذي يسعى ليفسد زوجتي فساع إلى الشرى يستبيله وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى الشرى يستبيله فهذا شاهدهم على توازي التسمية في المرأة الزوجة طيب إذا انتقلنا إلى الباب الذي بعده وهو باب الثلثين.
قبل ما ننتقل شوف السؤال إذا تعددت الزوجات يتقسمن الثمن ما بينهم وبين بعض ما فيش يعني قسمة بالعدد ما فيش أي ثمن.
نعم تقسمن الثمن مستوي يعني إذا كنا أربع زوجات كل واحدة ربع ثمن كل واحدة لكن ربع الثمن. قال الباب ثلثي يعني ذات بشرط أي يعني في أثر معلق البخاري وصدق غيره في تركة الزبير بن العوام رضي الله عنه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان من أثرياء الصحابة رضي الله عنه ولما مات وزعت شركته فكان له أربع زوجات كانت كل واحدة 80,000 دينار ربع الثمن كان ربع الثمن لكل واحدة 80,000 دينار بعد الديون والوصايا بعد ما عليهم الديون والوصايا كان عليهم الديون 100,000 وروى البخاري أن بينه الذي كان عليه أن الناس كانوا يودعون لديه الودائع يعني كان الناس يودعون لديه الودائع فيقول هي قط أو هي دين فهم يريدون أن يضعوها أمامة فكان رب الله عن أرضه يعتبرها قط ولماذا أن الوديعة إذا أو الأمانة إذا كانت بغير تخطيط من المؤتمن عليها لا يضمنها يعني إذا أودعت لدى شخص وديعة رضي الله عنه يقول هي قد فلما مات يعني كانت ديونه 100 أخرجت يعني ديونه وكانت ديونه كلها أدرع المدارع أوضاع الناس لديه فأخذها على القرض وكان قد أوصى بشيء كبير فأخرجت الوصايا ثم كان نصيب كل زوجة 80 ألف دينار كان هذا ربع السبل يمكن يعني من خلال ان تحسب يعني ذلك انت علمنا ان الزوجه لها الثمن اذا كانت واحده وهن اربع يبقى نصيب الواحده ربع الثمن فيعني يضرب في 32 طيب ننتقلوا الى باب الثلثين والله نفهم هذا الباب نتوقف عنده من نهايته ناخذ بعض الثلثان فرض أربعة من الورثة ويعني عبر الفرضيون عن حد الثلثين بقولهم صاحبات النصف هن صاحبات الثلثين إذا تعدد الصاحبات الثلثين هن صاحبات نصف إذا تعدد أو إذا كنا أكثر من واحدة يعني إذا رجعنا إلى باب نصف نجد أن باب النصف يستحقه خمسة أسرار منهم واحد من الذكور وهو الزوج وأربع من الناس وهن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت يعني أليس كذلك؟ طيب أصحاب الثلثين هن صاحبات النصف عند تعددهن أو عند كونهن أكثر من واحد إذا الذين يستحقون الثلثين أربع إناث هن إناث وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب بنات وبنات الابن والاخوات الصديقات والاخوات الاب اذا صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند تعدلهن او عند كونهن اكثر من واحده البنت اذا كانت واحده اخذت النصف طيب اذا كانت بنتين واكثر البنتان فأكثر لهما ثلثان وبنت الابن فأكثر لهما ثلثان والأختان الشقيقتان فأكثر لهما ثلثان وأختان الأب فأكثر لهما ثلثان طيب بنفس الشروط التي سبق ذكرها في باب النصف لكن باستثناء شرط النصف وهو شرط عدم الممات هذا الشرط كان موجودا في البنات وفي بنات الابن وفي الاخت الشقيقه والاخت الاب كنا نشترط لاتباع النصف عدم المماه كنا سنستبدل هذا الشرط في باب الثلثين باشتراط وجود المماه يعني اشتراط كونها يعني واحده كونها اكثر من واحده فاذا اردنا ان نلخص ذلك يمكن ان نقول ان اصحاب الثلثين أربعة أصناف واحد البنتان فأكثر بشرط واحد وهو عدم المعرض الشرط الثاني اللي هو يعني وجود المماس أو كونهما اثنتان فأكثر كونهما اثنتين فأكثر هذا الشرط مستفاد من قولنا البنتان فأكثر لا يعني لا حد كيف يعادل البنتان فأكثر لهما ثلثان بشرط واحد وهو عدم المعرض وأيضا هذا الحكم مجمع عليه لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما سبق طيب ثانيا بنت الابن فأب بنت جبن شعب يعني شعب كده يعني ثلاث بنات جبن أربعة بنات جبن عشر بنات جبن واقتسمنا الثلثين يعني مهما كثر عدد البنات اقتسمنا الثلثين مهما كثر عدد بنات جبن اقتسمنا الثلثين طيب نقول بنت والدي فأكثر لهما الثلثان بشرطين هما عدم المعصب والمعصب لهن هو أخوهن أو ابن عمهن يعني بنات رب يعصبون أخوهن وهو ابن رب أو ابن عمهن وهو ابن رب أيضا يعني قد يكون أخا لهن وقد يكون ابن عم لهن وقد عرفنا أن ابن رب الذي يعصب بنات رب هو الذي في درجتهن وقد يتعصبها بالأنزل منهن إذا احتجنا إليه وهذا التعريف توضيحه إن شاء الله جدا طيب بنت والدني فأكثر لهما الثلثان شرطين عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن يعني عدم الأولاد والبنات يعني بنات الاب لهن الثلثين شرط عدم وجود فرع وارث للميت أعلى منهن يعني بنت الابن لا تأخذ بنات الابن لا يأخذن الثلثين إذا كان للميت يعني أولاد بنين أو بنات. طيب ثالثا الأختان الشقيقتان فأكثر الأختان الشقيقتان فأكثر لهما الثلثان بأربعة بثلاثة شروط ثلاثة شروط وهي عدم الفرع الوارث ثانيا عدم الأب الوارث ثالثا عدم المعصب إذا مرة أخرى الأختان الشقيقتان فأكثر لهما الثلثان بثلاثة شروط وهي عدم الفرع وعدم الأب وعدم المعصب يعني ستلاحظون أن هذه الشروط هي نفس شروط إرث الأخت الشقيقة للنصف الأخت الشقيقة عندما ترث النصف لها أربعة شروط تذكرونها وهي عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماس نفس ثلاثة شروط المشكل منها شرط عدم المماسب هنستبدله بقولنا الأختان الشقيقتان يعني يشترط في وجود المماثل وهو الشقيقة الأخرى إذا وجدت بحيث صارت أختين شقيقتين أو أكثر فلهن الثلثان.
وعدم الأصل هنا يكون الجد
فقط؟ عدم الأصل الوارث الأصل اللي هو الأب والجد الأب والجد هذا طبعا كلمة الواقع ممكن أحيانا نقول الأصل الأصل هو الأب والجد ممكن أحيانا نقول الأصل الوارث نلتزم في بعض الأجداد لا يكون هو الجد اللي هو أبو الأم يعني أبو الأم هذا وإن كان أصلا إلا أنه ليس وارثا الوقت الأم الأب لما نوصف نقول الأب أي الأب والجد لأب هو الجد الوارث والجد لأب أما الجد غير الوارث هو أب الأم هذا لا يعني طيب رابعا الأختان لأب فأكثر الأختان لأب لهما ثلثان بأربعة شروط إذا يعني أول أصحاب الثلثين يأخذه شرط واحد وثاني أصحاب الثلثين شرطين والثالث ثلاثة شروط والرابع وهو الأختان لأب فأكثر لهما ثلثان بأربعة شروط هي شروطه المذكورة في الشقيقة أو في الشقيقتين يعني فأكثر ويزاد عليها اشتراط عدم الأشقاء وعدم الشقاء إذا الأختان لأب فأكثر يعني أختان فأكثر أي ثلاث ثلاث أو أربعة أو خمسة فإذا لهما الثلثان بأربعة شروط، هي عدم الفرع وعدم الأصل وعدم المعقب وعدم الأشقاء والاستقرار، وعدم الأشقاء والاستقرار. طيب هؤلاء أصحاب الثلثين. إذا رجعنا إلى الأبيات، قال الناظم رحمه الله في باب الثلثين، قال: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. أي البنتان إذا كنا جمعا، يعني البنتين فأكثر، ثلاث بنات أربع بنات، ما زاد عن واحدة فسمعا، سمعا يعني أي معنى اسمع واستمع. وهو فتاك لبنات ابني فافهم مقالي فافهم قصدي. بنات ابني أيضا إذا كنا ثلثان، إذا كنا اثنتين فأكثر. وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعتيد. وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعتيد. ألبت من الحسد قضى قضى به الأحرار والعتيد، يعني الأحرار والعتيد أي من أهل العلم، يعني من أهل العلم الذين يفتون بين الناس، سواء كانوا أحرارا أو عتيدا. كان كثيرا من أئمة الفقهاء كانوا من الموالي، نافع مولى بن عمر وعكرمة مولى بن عباس وعطاء مؤذي رباح صاحب ابن عمر وغيره. فكثير من أئمة التابعين كانوا من الموالي. فإذا يقول قضى به الأحرار والعبيد، هذا من الأحكام مجمع عليها، كل أحكام الثلثين هذه من الأحكام مجمع عليها التي اتفق على فضائلها أحرار من أهل العلم والعبيد منهم. وكذلك قول فهم مقالي فهم الراس بني، هذا أيضا من الحشو. يعني قال: هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تقيدي. هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تقيدي. أي الثلثان للأختين فما يزيد إذا كن لأم وأب، أي إذا كن أختين شقيقتين فأب لهن ثلثان. إذا كن لأم وأب أو لأب، كذلك يعني الأختان لأب فأكثر لهن ثلثان. قال: تعمل بهذا وفد.
كيف في استفسار هنا؟
تفضل.
عندما نقول الأختان لأب، هل معناته هن أختان لأب بالنسبة للميت؟ ولا أيضا كما أن أختان لأب لبعض؟
لأن من علاقة بالنسبة للبعض؟ علاقتها بالنسبة للميت فقط لا غير.
يعني يكون
مثل قتال يعني بالنسبة لبعض. اي طبعا، ممكن يكون البعض قصتين، هذا ما يضرنا في الشيء. الأمر انها تكون بالنسبة للميت أختا لأب. دائما النسبة دائما إلى الميت. يعني لازم ناخذها في حد سلم، عندما نقول أخت لأب أي أخت الميت لأب. مثلا نقول ابن 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 الميت. مثلا زوجة زوجة الميت، وهكذا دائما بالنسبة للميت. من له علاقة يعني بقرابة الورث بعضهم من بعض، يعني قرابة الورث بعضهم من بعض من له علاقة بها أبدا. وهذا أمر مهم جدا، يعني دائما أحيانا يعني عندما يكون الإنسان مبتدئ في دراسة الفرائض تحدث له أخطاء بسبب عدم نسبة الورثة إلى الميت. يعني ممكن يأتيك واحد مثلا يسأله يقول لك مثلا توفي أبي وترث أمي، ومثلا أنا ترث أمي، وأحيانا مثلا الأستاذ لا يعرف من الوالد ومن غير الوالد، ممكن يتعلق ناس قالوا علاقة بالميراث، يعني لأنه يتخوف أن يكون واحد من هؤلاء ثالث ولا شيء. يقول لك مثلا ترث أمي وترث زوجاتي وترث مثلا وترث أختي وترث. فلو أن يعني الإنسان يعني كان مبتدئا ممكن يتسرع إلى ترث أمي وأختي وزوجاتي، يبقى مو أخت الزوجة ويجي مقسم المسألة، لأن السائل هو الميت. لكن بين هذه المسألة احنا من يرث منهم ومن لا يرث.
الزوجة ترث
الزوجة اللي هي زوجة السائل هذا؟
لا زوجة الميت.
زوجة الميت اللي هي بمثل السائل
الأم.
أول حاجة اللي هي عيد تعديل إيه نسبة القرار تعديلها من السائل إلى الميت. دي أول خطوة نعملها في حل أي مسألة واحد اللي يسأله أول خطوة تعملها تعيد نسبة القرارات من السائل إلى الميت. من السائل إلى أبي توفي أو ثلاثة أم وزوجة السائل بدل نسبة الميت إيه؟ زوجة ابنه ملهاش علاقة زوجة الميت إيه؟ ليست له. وبعدين أخت السائل اللي هي تبقى بالنسبة للميت نعم؟ ابنها برضه ممكن نتأكد منه ونقول له أخت أختك هذه هي الأخت شقيقة ولا ممكن تكون أخته من الأم أخت السائل من أمها ما تكونش بنت الميت لو لا علاقة ممكن تكون أخته هذه لو هي أخت السائل لأمي فبالتالي يعني هي من الأب غير المتوفى هذا لا تقصد للمتوفى في شيء إذا كانت أخته شقيقته أو أخته لأبي المتوفى هذا بالنسبة للمتوفى بنت طيب وفي نفس الوقت أيضا ما ننساش السائل ممكن السائل ما يذكرش نفسه يعني كل هؤلاء أذكر من عرضه أيضا من الوقت لو ينطق للميت إذا إيه ابن فدايما يعني الأمور دي ننتبه لها يعني
في
قوله تعالى
يكون
النساء هذا
طبعا
الأصل طبعا
حتى لو
وضع كده
حتى
كان بنات يعني وضع
يعني
إيه نعم بل حتى الحمل في البرد لو توفي الرجل وزوجته حامل كما في بدن رأس الحمل من التركة ستوفر حتى يوضع هذا الحمل إذا كانت الزوجة حامل يعني الرجل توفي وكانت زوجته حاملة ممكن يكون في بطنها ابن او ابن له نصيب من الميراث ان يكون له نصيب من الميراث اذا وضع حاليا اذا وضع طفل ذكر او انثى وسياخذ نصيبه من الميراث يعني اذا كان حملا متحققا بمرأة المراه وقت الوفاه هي في سؤال اخر طيب احنا اليوم اخذنا كذا الربع والثمن والثلثين هناخد خمس مسائل ايضا نجيب عليها يعني وقد يكون البين المستحق للربع والمستحق للثمن والمستحق للثلثين بين المستحق للربع والمستحق للثمن والمستحق للثلثين فيما يأتي مع ذكر السبب. السؤال الأول نقول هالك عن زوجة وبنتين وعن هالك عن زوجة وبنتين وعن السؤال الثاني هالك عن زوج وثلاث أخوات شقائق أي شقيقات يعني وأخت لأب السؤال الثالث هالك عن بنت ابن وزوجات وشقيقات سؤال مرة أخرى هالك عن بنت ابن وزوجة وشقيقة شقيقة واحدة السؤال الرابع هالك عن زوج أو هالك عن زوج وأختين لأب وعم هالك عن زوج وأختين لأب وعن من السؤال الأخير هالك عن زوجة وثلاث بنات وأخت لأب. هالك عن زوجة وثلاث بنات وأخت لأب.
رجلا هام وترك ترك نزال على الطيب
كان هذا الابن الثاني كان طفل لحياة قديمة ست أولاد يعني كان رجل كان عنده ابنين واحد مازال حيا والثاني مات ترك مات هذه أبيه له أولاد فشرعا المال كله للابن الذي مازال على قيد الحياة المال كله له لأن أولاد الابن من شرط فيهم عدم الابن الابن هنا سلام مع أولاد الابن هم لا يكون أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه نصيب عدل بس بشرط أن لا يزيد عن الثلث هنا لو كان المسألة أن هم ابنين فقط أن نصيب أبوهم هتزيد عن الثلث بيحصلهم الثلث بس لكن لو كان مثلا في ميت له أربعة أبناء منهم ثلاثة على قيد الحياة وواحد توفي في حياة وله أولاد فيعطون هنا أولاد الابن المتوفى هذه نصيب أبيه نصيب أبيه هنا طبعا لم يزيد عن الثلث فيعطونه إياه لذلك يورثون أولاد البنت يورثون أولاد البنت يعني رغم في وجود الأولاد وأولاد الابن يورثون أولاد البنت يقولون هذا بالوصية الواجبة في حدود الثلث فهذا القول يعني لم يقل به احد هذا التفصيل من قبل يعني ويعتبر خروجا عن الشرع وانما يعني المال حجمه رحمه الله من اوجب الوصيه اوجب الوصيه لكن لم يقل يعني انه اذا مات الرجل ولم يوصي انه يعني توزع بهذا الشكل.
في سؤال على هذا الكلام الاستاذ يعني بفترض انه عندما يتوفى الاب يكون ابن قد توفي وهو على قيد الحياه طب اذا ما كان اذا كان اب مات وابنه
مات
على قيد الحياة وعنده
أولاد
فهل في هذه الحالة
يورثون؟ لا يورثون قانون الوصية.
يعني هذه
ابني يحجب أولاد. لكن هذا هذا متفق يعني من الشرع وبين قانون الوصية. لعدم توريث أولاد الابن في حالة من الذي مازال حيا يعني. لكن اختلفنا بين ما اجمع عليه وبين قانون الوصية الواجبة هذا انهم يورثون اولاد الابن المضار حتى تأتيه مع وجود اولاد اخرين للميت تبع على قيد الحياة بصفة عامة يعني هم يعني مثل النص يعني يأخذون بالمذهب الحنفي توزيع الفرائض الا انهم يعني تأخذوا بس مسألة الوصية الواجبة لكن يعني الاغلب هم ماشيين على المذهب الحنفي طبعا السعودية مشيت على مذهب لأن بقية البلاد كانت تفصيل وضع الدولة كان عارف ان في بعض الدول مثل تونس وكذا كان عندهم حتى في الفرائض يعني لهم يعني مال منذ الاحكام الشرعية حتى في الفرائض يعني في بعض الدول يعتبر المساواة ذكر الأنثى في المرأة